الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها.
ماك. قال اتباع الهوى، وإذا قيل اتباع الهوى فالهوى المذموم، الهوى المذموم، لأن الهوى قد يطلق ويراد به المذموم، وقد يطلق ويراد به ميل الإنسان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما اتباع الهوى المذموم أي أنه اتبع هواه في معارضة النص وقدم رأيه على النص. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا ذكر الهوى في مقابل الهدى كان الهوى للانحراف والهدى للاستقامة، نسأل الله السلامة والعافية. من أعظم الأشياء يا إخواني خطورة الاستحسان واعتقاد الصواب، يعني أن الإنسان يعتقد نفسه الصواب ومن سواه خطأ ولا يكون كذلك، ويكون اعتقاد الصواب بما يرى هو لا بما يكون مرجعا إلى السلف الصالح. سبحان الله، ترى الكثير سبحان الله يتكلم وكل يدعي الصواب، ويمكن نفس الدليل يتنازعاه، هذا يستدل به وهذا يستدل به، والدليل منزه عن الباطل، وإنما المستدل هو الذي قد يستدل به على باطله، لكن الدليل نفسه لا يدل على باطل. فيدخل الهوى كثيرا في ساحة العلم والعمل، يدخل الهوى كثيرا في ساحة العلم والعمل. الإنسان لو اتهم نفسه أو عرضها دائما على الحق الموروث عن السلف وناقش، ولهذا ما تحتاج أحد يرد عليك، رد عن نفسك أنت، أنت ما تحتاج أحد يرد عليك، رد عن نفسك قبل ما تعتقد القول، ناقش نفسك كثيرا، ناقش نفسك، وناقش نفسك بكل حيادية، ويكون قصدك الوصول إلى الحق. هل فعلا القول هذا يكون صوابا؟ هل فعلا القول هذا هو قول السلف؟ إذا كنت تحكي إجماعا هو فعلا إجماع، أو تحكي خلافا هو فعلا الخلاف ثابت في هذا؟ فلابد أن يكون هذا الأمر ديدنك، ناقش نفسك، رد على نفسك، أورد الإيرادات على نفسك حتى تعلم مواضع الإجماع، مواضع الاجتهاد. فيقول رحمه الله: اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. مادة كل فساد اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. لماذا؟ فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا. اتباع الهوى يعمي عن الحق، لا يمكن تبصر الحق وأنت صاحب هوى. ولهذا إذا أردت إبصار الحق والبصيرة به فاكشف غشاوة الهوى. أليس الله يقول، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. فالبصر إذا كان عليه غشاوة والقلب عليه الران فمتى تبصر الحق؟ ولهذا لا تبحث أي مسألة بهوى، لأنك لن تبصر الحق، لن تبصر إلا ما يوافق هواك. لكن تريد فعلا الحق، جرد نفسك عن هذا وانسى أنك درست هذه المسألة سنين عددا، وانسى أنك دعوت الناس وجادلت وكذا، انسى هذا وتجرد ويكون مرادك لصول الحق حتى ولو على خلاف قولك الذي درست من 20-30 سنة، ارجع فما يزيدك هذا إلا نبلا. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز إلى قبيل موت بسبعين ليلة، أفتى بخلاف هذا. قيل له قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. ما يضر ابن عباس أن يبقى طيلة عمره يفتي بفتوى ثم يعود عنها قبل موته؟ فهل ممكن إنسان يقرر مسألة طيلة عمره ثم يعود عنها قبل أن يموت؟ يمكن، لكن هذا إذا لم يكن عنده هوى. لما وصل النص إلى ابن عباس رجع، ما قال كيف أرجع والناس تقول ماذا. الذي يمنع رجوع مشايخ الثورات عما هم عليه إذا كانوا قد عرفوا الحق هو الهوى. كيف نكون نحن قواد الناس في الثورات ثم اليوم نقول كنا ضلال كنا مخطئين؟ كيف الناس تقول علينا إيه؟ لهذا لا، أنا أثبت على هذا ويثبت ثناء الناس علي أفضل من أن أرجع. يحتاج إيمان عالي، إيمان عالي. الواحد من هؤلاء يحتاج إيمان عالي جدا حتى يقول كنت ضالا فهداني الله، مش أنا كنت على قول مشايخي و و و و و ثم إنني تأملت فرأيت أن هذا الأقرب والأفضل فأنا أرجع إليه مع احترامي للأقوال. هذا تلاعب، هذا لا، كنت مخطئا فرجعت. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. ابن مسعود رضي الله عنه أفتى بالفتوى في الكوفة، فلما رجع إلى المدينة وجد الصحابة على خلاف هذا، استشار الصحابة فإذا بالصحابة يخالفونه، فماذا صنع ابن مسعود؟ رجع إلى من أفتاهم في الكوفة واستدعاه وصوب فتواه. بل من السلف من كان يستفتيه الرجل فيفتيه ثم يتبين له خطأه، فماذا يصنع؟ ما يعرف الرجل. مثلا وليكن أنا وجاء واحد من البلد من هنا استفتاني ومشى وأنا ما أعرفه، ماذا أصنع؟ يستأجر الرجل ينادي في الطرقات، ألا إن من أفته فلان بكذا فإن الصواب كذا. هؤلاء القوم الذين تعبدون بالعلم، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصد، يعمي عن الحق قصدا فلا تقصده لأنك تقصد نصرة نفسك، ومعرفة بالوصول إليه. طيب وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. طول أمل فكيف تعمل الآخرة؟ أنت متعلق بالدنيا ولاؤك وبراؤك لها، متى تفرغ من دنياك لتعمل آخرتك؟ متى تفرغ من دنياك لتستعد للقاء الله؟ الدنيا قد أحاطت بك من كل جانب. إذن نحذر يا إخواني داءين عظيمين مهلكين، الداء الأول اتباع الهوى، والداء الثاني طول الأمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. هذا الكتاب عميق، عميق، يعني كأنما هو خلاصة خبرة ابن القيم رحمه الله تعالى في فقه النفوس، في فقه النفوس، مثل ما عندنا نحن خبرة في فقه الفلوس، عندنا خبرة عالية جدا في فقه الفلوس، إنما هؤلاء عندهم خبرة في فقه النفوس. ماذا يقول ابن القيم؟ لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. لا يمكن تشم رائحة الصدق وأنت مداهن. طيب يداهن غيره معروفة يا إخوان، يداهن غيره معروفة، طيب يداهن نفسه كيف؟ كيف الإنسان يداهن نفسه؟ والمداهن ده بيرجو شيئا عند الآخرين فلهذا يداهن. فكيف يداهن نفسه؟ يداهن نفسه، يجامل نفسه، يبرر لنفسه. الأخ مظلوم بين الإخوة، أنا في نفسي شيء من الإخوة، الأخ أنا الإخوة بتقول فيه، الأخ مظلوم مع زوجته وأولاده، الأخ مظلوم مع جيرانه، الأخ مظلوم من الدنيا كلها، الأخ ظالم؟ لا. الأخ مخطئ؟ لا. الأخ أساء؟ لا. لم تسمعها أبدا بينك وبين نفسك؟ لا أبدا. كان ينبغي على الشيخ يعمل، ما فيش ينبغي على الطالب؟ لا. كان ينبغي على الزوجة وما فيش ينبغي على الزوج؟ ما في ينبغي على الزوج. كان ينبغي على أخي وما في ينبغي عليك؟ كان ينبغي. وهكذا أخي الكبير وأبونا مات، مش كان ينبغي حضحض؟ وانت أبوك مات وأخوك الكبير، مش كان ينبغي تحترمه وتقدر جهاده مع أبيك طيلة حياتي بنى فروة معاه وكذا وانت كنت صغير؟ مش كان ينبغي هذا؟ انت تعلمت صرت طبيبا وهو فلاح مع والدك، مش كان ينبغي؟ دايما ينبغي في صالحك. ليه؟ تداهن نفسك. انت قابلت يا محمد حد قال انا ظالم؟ انا قليل قوي يعني، بقول قليل يمكن يعني، لكن لو هتقول لي هو مين او تذكره تحديدا اقول لك ما اعرفش، بس يمكن يمكن واحد قال مرة أنا والله ظالم بد أتخلص. أو لما بيتصل علي واحد يقول أنا ظالم أو أنا كذا وأنا أريد إخواني، يطلع موسوس. نفسي واحد يطلع معظم لشعائر الله أفضل معايا، ابن أنت عندك وسوسة في الوضوء والصلاة، يقول آه. يوم ما أجد هذا، يوم ما أجد هذا وأنا وكنت أخذ من أخويا وأنا مش عارف إيه، فأنا هديله وأعمله وكان وأنا خايف لأنه وأنا شريك مدري، تبحث في النهاية تجد موسوسا يصف لك وصف الأتقياء، وإنما وحاله موسوس. ليس يفعل ذلك تعبدا، إنما يفعل ذلك وسوسة. ولهذا هو قاعدة هذه هي قاعدة في الصلاة، هي قاعدة في العبادة، هي قاعدة في حياتي كلها. موسوس، يطلع موسوس. ولهذا مما أعلم به حال الموسوسين تعظيم شعائر الله، تخيلوا. إلا من رحم الله، دائما استثنى، إلا من رحم الله. ما أدري تقول لي كم مرة ما أعرفش، بس أكيد فيه، أكيد فيه، يوجد طبعا فيه لا شك، بس أقصد أقول هذه قليلة في الناس، أن الإنسان يعاتب نفسه ويلوم نفسه ويعود على نفسه. كان ينبغي، كان ينبغي، كان ينبغي، كان ينبغي أرحم زوجتي التعبانة في البيت وكذا ومع الأولاد طوال النهار، كان ينبغي أن أنا برضو أرفق بها. إيه الإشكالية أن أنا أدخل أعمل فطور اليوم مثلا؟ إيه الإشكالية الطبقين ثلاثة اللي لقيتهم في الحوض أغسلهم تعبانة طول النهار والليل ونايمة وكذا؟ إيه المشكلة؟ مش بتعرف تغسلوا أطباق يا أخوان؟ خلاص شيلها حتى لو مزيتها، المهم إنها أي غسلة وخلاص، يبقى شعرت بالرسالة إن أنت وعرفت. وهكذا إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية تقدر هذه؟ فالإنسان منا قل أن يصدق مع نفسه ويوجه إليها الانتقاد ويحاكمها، قفي أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا. ونفس وما ثواها فلهما فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دساه. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. يا الله، سبحان الله، قواعد. اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. قاعدة: لا يشم عبد رائحة الصدق ويداهن نفسه أو يداهن غيره. قاعدة. قاعدة أخرى:
قال رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبد خيرا قال إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه.
الله أكبر، الله أكبر. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوبه وشغله بنفسه، فجعله معترفا بذنبه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، ممسكا عن ذنب غيره، ذنب الخاص أمسك عنه، انصح فيما بينك وبينه، ولا تتتبع عورات الناس المسطورة، لا تتبعها لتفضحهم فيفضحك الله، وإنما عليك بالستر عليه. شيء خاص، معصية خاصة، نصحت له انصح واستر عليه، إنما شيء يكون عاما من بدع وضلالات صنفت وقيلت، أو من كبائر عربد بها صاحبها فتحذر الناس من شره، هذه مسألة أخرى. حينما يكون النصح للمسلمين لتدفع عنهم أذى هؤلاء المفسدين، إنما هذا بالذنوب الخاص أستر عليها. رأيت أخاك على خلل فأستر عليه، ما تفضحه حتى ولو اختلفت معه، لا تعلمه على معصية خاصة وأنت سترته، حتى إذا اختلفت معه قلت كان وقال لي ومرة كنت معه، ولا تفعل هذا، هذه خساسة، هذا لؤم، تلك ندالة، بل معدنك يظهر وقت غضبك، وقت خلافك. إذا أردت أن تعرف معدن الإنسان تماما انظر إليه وقت الاختلاف، مش وقت الاتفاق، وقت الخلاف. ولهذا يا إخواني لابد الإنسان أن ينضبط بـ 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 بالعدل، وينضبط بالأدب الجم وقت الخلاف، لأن هذا أكبر رسالة للخصم لو كان فيه خير أن يعود إلى الصواب. إنما يكون الأمر بينك وبينه، كنت شركاء، كنت في على معاملة، ومعروف أن بين الأصدقاء نوع يعني إيه تبسط وأمور، يستأمنك وقتها كنت أنت حياة وروحة، فاستأمنك على هذا، استأمنك على سر مع زوجتي، على سر مع أولادي، على سر مع والديه، على سر مع إخواني وأخواتي، ذكر لك مثلا شيء أخطأ فيه في حياته وقاله لك وخلاص أنت سره. فلما وقع بينك وبينه خلاف مادي ولا خلاف، قلت لا، ده أنا لابد أن أوضح أمره، ها لابد أن أفضح أمره أمام الناس، والله لأفضحنك، أنت تعرف عندي الكثير والكثير، ولو تكلمت سأخرج. إيه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذه أخلاق؟ هذه ليست بأخلاق، هذه ليست بأخلاق ينبغي أن تحتذى. فمعدن الإنسان. ولهذا قالوا: القصد في الغضب والرضا، القصد. فانتبه يا أخي، ناشدتك الله ألا تسقط في رجولتك قبل أن تسقط في دينك. شوف سبحان الله، عروة بن مسعود من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة قال والله لولا يد لك علينا. شوف سبحان الله في الوقت هذا يعترف لم نكافئك بها لرددت عليك ولكن هذه بتلك. يا أبا بكر رد جميلك له. إيه ده؟ إيه المعاني دي يا أخوان؟ ومشرك ومشرك. ما هذه المعاني؟ ما هذه المعاني؟ طب إذا كان هذا المشرك تكون من أخ على السنة والاستقامة إذا وقع النزاع يخرج كيف هذا؟ فلا تسقط في رجولتك ومروءتك فإن الناس معادن معادن. احفظ سر خصمك الذي كان يوما ما صديقا لك ولو عربد ولو فجر فلابد أن تقابل فجوره بالإيمان والتقوى. إن قابلت فجور بفجور طيب ما قيمتك إذن وما فضلك عليه؟ ما فضلك عليه؟ فهذه مسائل إخواني خصوصا في المعاشرة والعشرة بين الإخوان وارد جدا. أنت صديقي اليوم ولا ده كل واحد فينا صديقي الابتدائي تلاقي في الإعدادية تغير، صديقي الإعدادية، صديقي الثانوية، صديقي الجامعة، صديق الدراسة، صديق السفر، صديق الغربة، صديق الأصدقاء في حياتنا كثيرة جدا وقد تختلف مع بعض الناس. أذكر بعض الناس سبحان الله كان يوما يعني ما صديقا لبعض الناس وكذا وودوا أول ما وقع الخلاف صار يسرد كل ما مضى لا من معايب مثلا تعيب ولكن إن كان وقف معي موقف مرة ووقفت معه وقفت مع أنه إذا كان قد وقف مرة قد وقف مع عشرة. لكن هل تقول وقفت معك عشرة؟ لو فعلت ذلك تكون قد رصدت رصدت هذا رسوب. ولهذا كيف الإنسان إذا اختلف مع إخوانه إذا اختلف حتى مع إخوانه من النسب فعلت يا أخي أنت وقفت مع أبيك وزوجت أخاك وقفت مع أبيك وزوجت أختك لما تختلفون يوما ما تقول له أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا وقفت معك وتزوج. هذا رسوب يا إخوان. أنت فعلت لله ولا فعلته لدنيا؟ فعلته لله فعلى ما تحدث به، فعلت لدنيا أنا أنصحك لا تفعل شيء. يا أخواني لا أحد يعطي أحدا لدنيا، فلوسك أولى بك. لو هتعطيه لدنيا أو محمدة لا أنت أولى بفلوسك، يبقى أنت استفدت بالمال هذه واحدة. الأمر الثاني ما فعلت هذا لمحمدة الناس فتكون مرائيا، لا خليك على دينك. إن كنت تعمل شيء رياء وفر مالك، هتبني مسجد ليقال لا وفر مالك ولا تأثم، إنما تعطي لله فلا تحدث بما فعلته لله يوما ما، لا تحدث به بما فعلت لله عز وجل. فالناس معادن، يظهر المعدن في مثل هذا. كيف يأتيك كيف خصمك تنصف يعربد معك وأنت تحتفظ، يبجر معك وإن سئلت عن خصلة خير فيه اعترفت به وتقول لا هذا ما يفعل كذا وأنا أعلم. نعم هو خصمي وكذا لكن هذه ما يفعلها. ما يقال يسرق لا أمين في هذا الباب أمين. فمثل هذه الأشياء يظهر معد الإنسان بها. إنما من أول يعني إحنا اليوم شركة في سيارة وشركة في كذا وأحباب ونأكل ونشرب، يوم ما نختلف أول اختلاف وأنا 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 وفعلت وكان وزاد يا الله. ولا هذا شوف يا أخواني اقبلوها مني أو لا تقبلوها. شوف يا أخواني لا تترك أحدا يحسن إليك، حاول بقدر الإمكان أن تكافئه أو لا تقبل إحسانه، لأنك ستعير به. خلاص، فاقبل هديته لكن حاول تهدي له شيئا، ها؟ ترد قدر المستطاع. إذا عجزت اعتذر، اعمل حسابك أنك تعير به. طبعا أنا ما أقول هذا في كل أحد، في ناس يعني معادن، لكن أنا أقصد أقول هذا الغالب. فأنت حاول، بارك الله فيك، وقف معك في عرسك بألفين جنيه، حاول تقف معك بثلاثة في عرسه. لا والله ده أنا عملتها، بس يا سيدي وأنا برضه عملتها. حاول، جزاك الله خير. حاول ألا يكون لك لأحد منا. ولهذا الشريعة اعتبرت هذه في الأحكام. الشريعة لا تلزم قط في شيء يكون لأحد عليك منا فيه. أنا الآن ما معي ماء وأريد أن أتطهر وأتوضأ، ما عندي ماء، وأخي عنده ماء، هل يجب علي أن أطلب هذا الماء من أخي؟ الجواب لا. ما العلة؟ المنة. العلة المنة. فأي شيء لأحد منة عليك فيه فلا يجب عليك. فحاول قدر مستطاعك. يعني هو جرس إنذار بس، نصيحة عامة يوجد لها مستثنيات الحمد لله، لكن احرص على هذه، جزاك الله خير. لهذا كان النبي يقبل هدية ويثيب عليها، تثيب عليها مالا، تثيب عليها مواقف، تثيب، المهم حاول قدر المستطاع، لأنه وقت الخلاف سيظهر هذا، سيظهر كنت وكنت، فتكون صعبة على النفوس، تكون صعبة على النفوس. شوف، أقول لك، زوجتك مع أول خلاف بعت لك الذهب عشان خاطر، إخوتك ما وقفوش معك ووقفت معك أنا. فاكر لما أبوك طردك وقعدنا شهر عند أبويا؟ فاكر؟ اعمل حسابك، يا اليوم يا السنة اللي جاية يا بعد 20 سنة، لسه الخاتم اللي بيعتهولك يوم الزواج موجود، ولسه الشكرت الرز اللي جابلك من ابوها بعد الزواج بشهرين موجودة، ولسه البقرة اللي امها بعتها لك وصفرتك، والخير اللي انت فيه ده كله من بقرة امه، فانت الله يجزاك الخير. الام حماتك بعت لك البقرة، اول ما تسافر اول شوف المبلغ الاولاني، الله يجزيك خير، خدت منها 20,000 رد لها 25,000، اوعى تخليه. لا والله يا ابني ده انت زي ابني، ماشي يا امي، وانت امي الجميلة 20 بتعقهم مات وخمسة كمان زيادهم عشان خاطري، الله يجزيك الخير. اعمل حسابك على هذا. حتى الزوجة يا اخي مش وصلتش للدرجة دي، ماشي يا سيدة اهو حاجة وخلاص، انتفع بها، حاول، جزاك الله خير، ان تنتفع بها دي وخلاص. طلع زوجتك ما شاء الله يعني ماشي يا سيدة، المهم النبي قال لو احسنت لإحدانا دارة ثم رأت منك شيئا قط ما رأت منك خيرا قط. فحاول قدر المستطاع، جزاك الله خير. مال الزوجة خليها على جنب، وحاول تكافئها، وحاول تعطيها، وحاول كذا كذا، إلى آخر ذلك. واضح يا محمد؟ واضح يا يوسف؟ نعم. فالزوجة، الإخوان، أصحاب كذا، حاول، جزاك الله خير. إلا إن استطعت ألا كل أحد منا عليك ففعل، فإن كان ولا بد فالشيء هذا تحاول قدر مستطاعك أن ترده، وألا يكون لأحد عليك ماذا منه. لا نغلق أبواب الخير ولا نعدم الخير في الناس، الحمد لله الأخيار كثر، لكن الشر في ذلك كثير. فاحذر، فاحذر من هذا كله، وحاول بارك الله فيك بدلا من أن تسمع ذلك من صاحبك، أن تسمع ذلك من زوجتك، أن تسمع ذلك كذا، حاول قدر المستطاع ليسعك بيتك، واكتفي بما عندك، ولا تمدن عينيك إلى شيء يصبح منا عليك، خلاص أنا عندي الحمد لله هذا يكفيني، وبارك الله فيما رزقني، ولا أتوسع توسعا أكون مدينا فيه لهذا أو مدينا فيه لذاك، والله المستعان، الله المستعان. فيقول إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنب ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده زاهدا فيما عند غيره. شوف المتقابلات هنا يا أخوان، معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره، هذا واحد. اثنين، جوادا بما عنده زاهدا فيما عند غيره، محتملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه، يعني أراد به خير، فتدفع السيئة بالحسنة، تدفع السيئة بالحسنة. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.